بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى كيفية دلالة الكلام على العموم، وقلنا بأن العموم كما يقول المصنف هو الاستيعاب الذي يكون مدلولا عليه باللفظ. وكان هدف المصنف من قضية اشتراط أن يكون مدلولا باللفظ هو إخراج الإطلاق الشمولي، باعتبار أن الإطلاق الشمولي ليس مدلولا لللفظ، بل الإطلاق لا علاقة له بقضية الألفاظ. بهذه القضية هي قضية لها علاقة بشؤون كما قلنا سابقا بشؤون العالم المجعول، والكلام في هذا العالم وهو عالم الجعل اللي هو مرتبط بالعموم، يعني عادة هذه باعتبار أن هناك علقة بين يعني بين الجانبين، يعني بين الأداة وبين مدلول هذه الأداة، وهذه يمكن أن تكون مرتبط ارتباط يمكن أن يصل حتى إلى عالم الجعل. فبالنتيجة يمكن أن نقول بأن يعني الحديث في العموم يختلف عن الحديث عن الإطلاق، هذه من هذه الجهة، من جهة أن التكثر أو الشمولية الحاصلة فيه ليست مرتبطة بكل العوامل بالنسبة إلى الإطلاق، ولكنها بالنسبة إلى العموم تبدأ من العالم الأول اللي هو عالم مرتبط بعالم اللفظ اللي هو عالم الجعل، باعتبار عالم صياغة الكلام وعالم صياغة الأوامر التي يعني تكون عن طريقها تصل هذه الأوامر أو النواهي. بعد ذلك أشرنا إلى أن هذا الكلام له دال، يعني هذا الكلام اللي هو الكلام الدال على العموم له دال. هذا الدال نحتاج إلى بيان كيفية هذه الحالة، باعتبار أنه في الإطلاق كان هناك حالة حيادية من ناحية الدلالة على الشمول وعلى العموم، وأنه يوجد دال آخر يقوم بهذه العملية. أما في ناحية يعني في مبحث العام فإن له ارتباطا كما يقال ارتباطا وثيقا وأساسيا في قضية الدلالة على الشمول. هذا الارتباط من جهتين، من جهة الأداة التي تعذر عن مثل هذا الأمر اللي هي يفترض أنها الدال الأصلي في هذه القضية، ومن جهة مدخول هذه الأداة، باعتبار أن هذه الأداة لما تدخل فإنها تدخل على ما يمكن اعتباره يعني سببا من أسباب يعني أو مساعدا في يعني في تكميل عملية الدلالة، باعتبار أن كلمة كل هذه صحيح أنها تعمل عمل يعني الدلالة على الاستيعاب وعلى الشمول وعلى العموم، لكن هذه تحتاج إلى أن لا تدخل على ما يعارض مثل هذا التوجه، لأن هذا التوجه العام يعني والاستيعاب يحتاج إلى أن لا يكون داخلا على ما يمكن ماذا على ما يمكن أن يكون ضيقا في نفسه، لا يمكن ماذا لا يمكن يعني لا يمكن جعل الوسع الذي تحدثه الأداة فاعلا فيه. فإذا يجب أن يكون هنا جنبتان، الجنبة الأولى تتعلق بالأداة التي تدل على اللي هي كلمة مثلا كل أو كلمة مثلا كلمة كافة أو كلمة جميع، والأمر الثاني الدال الثاني هو الذي هو المفهوم الذي يكون له أفراد متعددة ويكون مدخولا لهذه الأداة، فيقول مثلا كل عالم مثلا كل رجل أو ما شابه، هذا اللي هو مثلا يمكن أن يكون هذا الارتباط، يعني الارتباط الذي يؤدي إلى الشمولية في العموم، هذا ارتباط بالعام مباشرة، يعني بالعام من جهة وسيلته اللي هي الأداة ومن جهة مدخوله. هذا الارتباط بينه وبين الشمول أشد التصاقا بالناحية الدلالة بالعام نفسه، على خلاف المطلق، لأن المطلق لم يكن فيه ارتباط من هذه الجهة، إنما كانت القضية تأتي من دال آخر هو كما يقال مرده إلى ربما أمر عقلي مثلا أو ما شابه ذلك. ومن هنا عندما ننظر إلى كيفية دلالة الكلام على العموم نجد أنه مثل هذه الحالة وهي حالة يعني مثل هذا الاستعمال وهو استعمال الأداة التي هي وضعت للعموم والشمول مع مفهوم قابل وعنده يعني وسع في نفسه عند ذلك من خلال صياغة تربط بين الجهتين يمكن لنا أن نقول بأن هذا المعنى وهو المعنى العموم يحصل. هذه الأداة التي أشرنا إليها من ناحيتها هي يعني من ناحية نفس الأداة هي أساسا اسم، فمن الواضح جدا أنه عندما يرى أن هناك عموم فالمدلول أو فالدال على العموم هو ماذا؟ هو هذه الأداة، وهذه الأداة كما يقال هي اسم، وأحيانا لا تكون كذلك، يعني العموم لا يرتبط بالاسم يعني بالأداة التي هي اسم، تارة يكون مرتبطا بها وأخرى لا يكون مرتبطا بها. الارتباط الذي يكون بالأداة الاسم هذه الأدوات التي أشرنا إلى بعضها وهي مثلا من قبيل مثلا كل وكافة وجميع وعموم، هذه العبارات، وأخرى تكون ماذا؟ تكون دلالة ولكن دلالتها ليست دلالة الاسم، لأن دلالة الاسم واضحة يعني كما يقال دلالتها يعني بالمدلول الاسمي، وهناك هي يعني حالة أخرى هي الجمع المحلى بالألف واللام يعبرون عنه، هذا دلالته دلالة نسبة وليس دلالة اسم، ودلالة النسبة هي دلالة مقابلة لدلالة الاسم لأن هناك مدلول اسمي وهنا مدلول حرفي. وبالنتيجة إذا كان عندنا يعني أدوات للعموم فهذه الأدوات يمكن أن تكون دالة على مدلولين كل منهما يحقق هذا الأمر وكل منهما يحقق العموم، ولكن غاية ما فيه أن بعض من هذه باعتبار أنها في الأصل يعني في حقيقتها أنها أسماء فمدلولها يكون مدلولا اسميا، والبعض الآخر باعتبار أنها ليست كذلك فهي مجرد حروف داخلة على كلمة ومع خصوصية للكلمة، عند ذلك يمكن أن تكون دلالتها دلالة يعني دلالة حرف أو دلالة مفهوم حرفي أو نسبة، والنسبة كما هو معلوم هي داخلة ضمن يعني المدلول الحرفي. هذه القضية الأولى. القضية الثانية هي أنه بالنتيجة هذا العموم الذي يشار إليه ينقسم إلى أقسام متعددة. القسم الأول هو العموم الاستغراقي، والقسم الثاني هو العموم البدلي، والقسم الثالث هو العموم المجموع. هسه لعله نقرأ هذا الكلام اللي من الارتباط بالعموم أصلاً، بعد ذلك نقرأ الكلام اللي يتقسم فيه العموم إلى الأقسام التي أشرت إليها. أولاً قرأنا المقدمة الأولى نحن، يعني لعله قرأنا بس أول الكلام وهو أن العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، وباشتراط أن يكون مدلولاً عليه باللفظ يخرج المطلق الشمولي اللي هو الإطلاق، فإن الشمولية فيه ليست مدلولة للكلام لأنها من شؤون يعني عالم المجعول، والكلام إنما ينظر إلى عالم الجعل خلافا للعام، فإن تكثر الأفراد فيه ملحوظ في نفس مدلول الكلام مرتبط لأنه مرتبط بهذا العالم، وفي عالم الجعل لأنه بعد واضح في عالم الجعل في عالم صياغة الأوامر يوجد ماذا؟ يوجد ارتباط بين هذا المصاغ وبين الدلالة اللي هي دلالة العموم، حتى من مرتبة عالم الجعل تحصل هذه الحالة. ودلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة دالين، هاي طريقة يعني كيفية دلالة الكلام على العموم، أحدهما يدل على نفس الاستيعاب هذا اللي هو الأداة اللي هي كل، وهذه الأداة اللي أشرنا إليها ويسمى بأداة العموم. الشيء الآخر أو الدال الآخر يدل على المفهوم المستوعب لأفراده ويسمى بمدخول الأداة اللي هو الجانب الثاني، باعتبار أن هذه الأداة تحتاج إلى مفهوم عام حتى يكون ماذا؟ يكون دالا على العموم. يقول ففي قولنا أكرم كل فقير الدال على الاستيعاب، من هو الدال على الاستيعاب؟ يقول هذه الأداة التي استعملت في هذه الجملة يعني كل، والدال على المفهوم المستوعب لأفراده هي كلمة فقير، كلمة فقير مفهوم دال على أفراد استوعبها هذا المفهوم اللي هو مفهوم الفقير. وأداة العموم الدالة على الاستيعاب تارة تكون اسما كما هو هذا المثال الذي أشرنا إليه، وتدل على الاستيعاب بما هو مفهوم اسمي كما في كل وجميع وعموم وكافة وغير ذلك من الكلمات، ومدلولها مدلول ماذا؟ مفهوم حرفي، مفهوم اسمي. وأخرى تكون حرفا وتدل عليه بما هو نسبة استيعابية، حرف يعني أداة بمعنى الحرف، كما في لام الجمع في قولنا العلماء بناء على أن الجمع المعرف باللام يدل ماذا؟ يدل على العموم، فإن أداة العموم فيه هي اللام، واللام حرف، فإذا دلت على الاستيعاب فهي إنما تدل عليه بما هو نسبة، يعني نسبة استيعابية كنقول. فما دام المدلول عليه نسبة فالنسبة يكون ماذا؟ ومدلولها يعني عفوا دالها هو حرف، جرد حرف، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يكون مدلولها مفهوما حرفيا، يعني او عفوا حرفيا، يعني ما نسبة يعني ومعنى حرفي وليس معنى اسمي. المصنف بعد ذلك يشير انه مثل هذا الكلام سيأتي حديث عنه وتصوير، لانه كيف يمكن هذا، يعني يمكن تصوير مثل هذا الكلام. ثم بعد ذلك انتقل الى تقسيم العموم الى اقسامه التي اشرنا اليه. القسم الاول هو العموم الاستغراقي، هسه هذا المثال الذي ذكر، يعني اكرم كل فقير، هسه هذا ممكن ان يوجد يعتبر مثال لهذه العموم الاستغراقي، يعني يعني الدال الذي هو ياتي من خلال الاداه يمكن ان يكون لكل فرد من افراد هذه هذا المفهوم، يعني كل فقير او كل عالم، كما كل فرد من افراد العالم يمكن ماذا؟ يمكن ان يكون مشمولا بهذا العموم. طبعا الشمول في العموم الاستغراقي شمول كما يقول شمول، يعني شمول على نحو العرضية، يعني عندما يقال شمول يعني يقصد بأن كل واحد منهم في عرض الآخر، وشموله ماذا؟ ليس هناك خصوصية لأحد الأفراد يفترق فيها عن الفرد الآخر، فهذا الفرد وهذا الفرد وغيره كلهم ماذا؟ كلهم مشمولون بالقضية، ولكن لا على أساس أن لبعضها خصوصية على البعض الآخر، فيقال له عموم استغراقي لأنه يستغرق ماذا؟ يستغرق الأفراد جميعا. وهناك عموم بدلي، كما يقال الإنسان مثلا أكرم أي عالم، بس هنا من الواضح جدا أن هناك عموم، لأنه كلمة أي عالم ليست مختصة مثلا بزيد أو بعمر أو بخالد أو ببكر، لا ليست مختصة بأحد، ولكن كون جميع هؤلاء يمكن أن يكونوا مصداقا لهذا الإكرام، هذا لا يعني أن الاستحقاق المذكور يكون ماذا؟ يكون في عرض واحد. نعم هم من ناحية الاستحقاق دون النظر إلى المرتبة كل واحد منهم يمكن أن يحقق المطلوب، يعني يمكن أن يكون هو الفرد الذي ينطبق عليه ماذا؟ الذي ينطبق عليه هذا العموم. لكن بالنتيجة لو انطبق ولو طبق يعني في الجانب العملي، لو طبق العموم على واحد من هؤلاء فإن بقية الأفراد لا تبقى له نوبة كما يقال. فعندما نقول بأن يعني كيف يمكن تصوير العموم إذا كانت القضية هكذا، يقول تصوير العموم هذا تارة يصور بتصوير يعني الخط الواضح اللي هو خط العرض والكل يقفون عليه، وتارة يصور بهكذا بخط الطول الكل أيضا واقفون عليه، ولكن عندما يأتي التطبيق في العموم الاستغراقي مثلا ليختار مثلا فردا من هؤلاء، فإن اختياره وتطبيقه على الفرد الأول لا يؤثر على الفرد الثاني ولا يؤثر على الفرد الثالث وهكذا، لأن هؤلاء جميعا يمكن أن يكونوا حتى في الجانب العملي كلهم أفراد ينطبق عليهم الإكرام، فيمكن أن يكرم الأول ثم يكرم الثاني ثم يكرم الثالث ثم وهكذا، لا مشكلة، لا تأثير، لا ارتباط بينهم. أما بالنسبة إلى العموم البدري فإنه كل واحد من هؤلاء صحيح هؤلاء يقفون على حد سواء ولا يفرق بينهم من ناحية أنهم يعني لهم خصوصية مع العموم وأنه يطبق على هذا دون ذاك، ولكن في الجانب العملي تختلف القضية، الحكم يختلف، لأنه في الجانب العملي لو اخترنا واحدا من هذه السلسلة التي هي سلسلة طولية، هذه السلسلة الطولية لو اختير شخص من هؤلاء فإنه يمنع البقية ماذا؟ يمنع البقية من أن يكونوا يعني مصداقا للإكرام. فلذلك قالوا هذا عموم بدلي لأن كل واحد من هؤلاء نعم من حيث المفهوم لا فرق بين هذه الأفراد جميعا وإن كانت واقفة يعني على شكل طولي، لكنه لو طبق الأمر الوارد وهو وجوب الإكرام على فرد من هؤلاء فإن بقية الأفراد سيحرمون من ذلك، لأن الأمر الذي جاء هو جاء ماذا؟ جاء بطريقة العموم البدل، فكل فرد يختار أو أي فرد يختار يمنع بقية الأفراد. هذا على خلاف ما؟ على خلاف العموم اللي هو العموم الشمولي أو العموم الاستغراقي كما أشار. ثم بعد ذلك أشار إلى العموم المجموعي. هسأل العموم المجموعي من الواضح جدا يعني لما يؤخذ فيه ماذا؟ لما يؤخذ فيه المجموع، لما يؤخذ فيه المجموع يعني عندما يطلب إكرام العلماء فيطلب ماذا؟ إكرام مجموع العلماء. هذه مسألة مجموع العلماء، هذه يمكن أن يقال بها بأنه هذا المأخوذ ماذا؟ يعني المأخوذ هو المجموع من حيث هو مجموع، فيطبق ماذا؟ فيطبق عليهم ماذا من هذه الجهة باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه أخذ ماذا؟ أخذ على نحو يعني هذا المجموع وليس فردا، المجموع كما يقال هيئة اجتماعية، فبناحية الهيئة الاجتماعية هؤلاء مأخوذين بنحو الهيئة الاجتماعية، كأنه انتزع من مجموع هؤلاء مفهوما يراد ماذا؟ يراد تطبيق هذا الأمر عليهم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف لبيان ماذا؟ البيان التقسيم في هذا الأمر الذي أشار إليه، أنه لماذا هذه القضية تقسم، يعني أو ننتقل إلى لماذا تقسم بهذه الطريقة. قالوا السبب في التقسيم لهذه الطريقة هي هذه الآلية التي أشرنا إليها، لأنه في العموم الاستغراقي نجد ماذا؟ نجد حالة من حالات التطبيق التي لا تؤثر ماذا؟ التي لا تؤثر فيها عملية الإكرام لو تعلقت أو لو طبقت على واحد منهم بالنسبة إلى الآخرين. لذلك قيل عنه بأنه استغراق، لأنه يستغرق ماذا؟ يستغرق الجميع. وأما بالنسبة إلى العموم البدلي فلأنه لو طبق الإكرام على واحد من هؤلاء فإن هذا سيكون ماذا؟ سيكون بديلا على الجميع، وكل واحد منهم لو كان في محل الشخص العالم الذي طبق عليه الإكرام سيكون بديلا على الآخرين. فلذلك قيل ماذا؟ قيل بأنه ما دام هذا الشخص يلعب دور البديل عن الجميع أو وكل واحد منهم يمكن أن يلعب، فلذلك قيل ماذا؟ قيل بأنه هذا يقال عليهم هكذا. وهكذا بالنسبة إلى العموم المجموع باعتبار أن المجموع أخذ ماذا؟ أخذ كهيئة اجتماعية، فلذلك صار الأمر ماذا؟ صار الأمر أن يقال ماذا؟ أن يقال فيهم أنهم يعني يطبق عليهم الإكرام من هذه الجهة، من جهة أخذ المجموع مثلا في عملية الإكرام. ثم قال المصنف ثم إن العموم ينقسم إلى الاستغراقي والبدلي والمجموع. فبعد أراد يبين أنه ما هي الأسباب في هذا التقسيم. قال لأن الاستيعاب لكل أفراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقاته على أفراده. كيف يطبق على هذه الأفراد؟ هذه التطبيقات تطبيقات متعددة، هذه مجموع هذه التطبيقات. قال وهذه التطبيقات تارة تلحظ عرضية كما قلنا خط كلهم سواء، وأخرى تبادلية يعني بالطول أحدهما بديلا عن الآخر، فالثاني هو البدلي، والأول هذا الأول اللي هو الذي أخذ فيه ماذا؟ اللي أخذت فيه العرضية، الأول اللي لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات فهو المجموعي. يعني واضح أخذ ماذا؟ أخذ على نحو الهيئة الاجتماعية، يعني أخذت فيه الوحدة. قال فهو المجموع، وإلا فهو عموم استغراقي. ثم قال وقد يقال إن انقسام العموم إلى هذه الأقسام إنما هو في مرحلة تعلق الحكم به. هذا الذي أشار إليه ثانيا، يقول هكذا باعتبار أنه مثل هذه القضية، نعم بأنه هذه القضية اللي هي تتعلق بالانقسام، طريقة الانقسام الحاصلة هذه هل هي طريقة متفق عليها أو هي لا ليست كذلك. هنا وقع حديث بين العلماء على أنه هذه طريقة انقسام العموم أصلا إلى هذه الأقسام هل هي في المرحلة الحكم بهذا المحكوم عليه، يعني مرحلة الحكم بالعام، بحيث يعني لا يكون للعموم. هذه قضية لحاظ، إلا لحاظ شيء واحد، معنى واحد، وهو لحاظ الشمول والاستيعاب، أم لا، أم أنه تعلق بالعام بنفسه بذاته. عند ذلك يعني كأنه ماذا؟ كأنه مرة يلحظ هذه القضية اللي هو تعلق فيها الحكم بالعام، بحيث ما كان للحكم بالعموم مدخلية لحاظ، وأخرى لا، بل اللحاظ وماذا هو لمجرد الشمول والاستيعاب، وأخرى أنه لا، الحكم للعام ولكن يغض النظر عن تعلق الحكم به. يقول هنا وجد توجهان في هذه القضية التي أشرنا إليها، أنه هذه المسألة أن العموم الذي يلحظ ليس إلا معنى واحد، وهو الشمول والاستيعاب. أما هذه الخصوصيات، يعني كونه استغراقي، كونه بدلي، كونه مجموعي، فهذا أساسا ليس داخلا في حقيقة العموم. الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه هذا المعنى العام اللي هو معنى الشمول والاستيعاب. ثم مسألة كون استغراقي أو كون بدلي أو كون مجموعي، فهذا أمر كأنه يخرج، يعني كأنه خارج ماذا؟ خارج عن حقيقته. هذا يقول الذي يجعله متعنونا بعنوان الاستغراق أو بعنوان البدلية أو بعنوان المجموعية، هذا يقول طريقة تعلق الحكم، أسلوب التعلق، يعني الكيفية التي جاءت بها صيغة الدلالة على العموم، هذه الصيغة هي التي تلعب دورا في تحديده على أنه واحد من هذه الأفراد التي أشرنا إليها. فعلى هذا معنى هذا أن الانقسام الذي أشير إليه في هذه الأقسام الثلاث عندما يحصل، إنما يحصل لا علاقة له ولا لحاظ فيه عن تعلق الحكم بالعام، وإنما هذا التقسيم الثلاثي يكون في مرحلة تعلق الحكم، اللي هي مرحلة اللي كيفية صياغة هذا الأمر في مرحلة التعلق، وعندما يلحظ أن هناك تكسرا وأن لا يوجد هناك تكسر، وأن التكسر هذا هل يكون أحد الأفراد بديلا عن الآخر أو أنه لا يوجد تكسر ولكنه تكسر على نحو الوحدة، يقول هنا هذه المرحلة تحصل فيها القضية. هذا التوجه يقول بأنه العموم ليس له معنى متعدد بالأصل، عندما يتعلق الحكم يتعلق ماذا؟ يتعلق به كمعنى عام، وهذه القضايا الأخرى التي هي يصنف على أساسها العموم إلى هذا التصنيف وهذا التقسيم الذي أشرنا إليه، هذا يأتي من خارج لأنه يتعلق بكيفية تعلق الحكم بالعام. فبعد ذلك عندما يلحظ أن العام له تكسر في الأفراد، إن أخذ فيها الوحدة كان مجموعيا، إن لم يؤخذ فيها الوحدة بل أخذ فيها التعدد فكان استغراقيا، وإلا لو أخذ فيها ماذا؟ بدليا، أو أن الصيغة البدلية أو الحالة البدلية، عند ذلك يعني لم يلحظ فيها التكثر، يعني وأريد فيه التكثر، عند ذلك ماذا؟ حتى في مرحلة التطبيق عند ذلك يكون ماذا؟ يكون بدليا. هذا التوجه الأول. هذا نعم رأي محقق. هنا التوجه الثاني أن هذا الأمر وهو الانقسام أساسا هو ثابت، لا علاقة له ماذا؟ لا علاقة له بتعلق الحكم، لأنه بالتوجه الأول يقول أن الحكم لا علاقة له بالتقسيم، الحكم يتوجه إلى العام، إلى الشمول وإلى الاستيعاب، ومسألة التقسيم للأقسام التي أشرنا إليها تأتي في مرحلة تعلق الحكم، يعني في الجانب اللي كما يقال في الجانب صياغة، يعني كيفية دلالة الحكم على العام، وبعد ذلك في الجانب العملي التطبيقي. التوجه الثاني يقول لا، أساسا العام من حيث هو منقسم في الأصل.
لكن الصحيح أنا رأيي
لا، ورأي المصنف لعله يرتئي، هو المصنف في هذا الحديث اللي هو أشار إليه. نعم لعب هذا الاتجاه الثاني نعم هذا التوجه الثاني التوجه الثاني فالتوجه الثاني اللي هو الانقسام اساسا يعني الانقسام اساسا ثابت للعموم بقطع النظر عن تعلق الاحكام الحكم بالعام فيكون الانقسام هذا ثابت في الاصل يعني هناك انقسام الى استغراقي الى بدلي الى 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 مثلا الى مجموعي بعد ذلك يحصل مثل هذا يعني هذا الانقسام سابق على هذه القضيه يعني من ناحية تبرير مثل هذه الحالة أن مثل هذا الأمر لو نظرنا إليه سنجد أن هذه القضية يعني التعبيرات الخاصة بها الصيغ التي تخصها هذه الصيغ صيغ يعني واضحة التفريق بين الأقسام لأنه بعض من هذه الصيغ تأتي فيها أداة بعض من تلك الصيغ تأتي في أداة أخرى هذه الأداة التي تأتي في بعض الصيغ حتى لو لوحظت هي لا نستطيع أن نقول بأنه والله العام هو ماذا هو أخذ على نحو العموم مع أن هذه الصيغ وهذه الأدوات المستعملة هي أداة ماذا هي أساسا ماذا هي أساسا مفرقة لأنه لا يمكن لأحد أن يقول بأنه صيغة الجميع عندما يقول جميع العلماء أو يقال مثلا مجموع العلماء أو يقال مثلا أحد العلماء هذه الصيغة يمكن ماذا؟ يمكن والله أن تطبق على العام ثم بعد ذلك نفهم أن لصيغة الجميع تكثرا ليس فيه وحدة في الأفراد ليس فيه وحدة وصيغة مجموع تكثرا مأخوذ على نحو الوحدة وفي صيغة أحد العلماء بدلية هذا يقول أساسا لا يمكن لماذا؟ لأنه نفس هذه الصيغ اللي تلحظ فيها يعني وتستعمل فيها الأدوات هي صيغ مفرقة من الأصل فهذه الصيغ أساسا مفرقة من الأصل بين ماذا هذه الأقسام فضلا عما يأتي بعد ذلك الحكم عندما يتعلق هذا يتعلق على أساس أن الصيغ من الأساس متفرقة بعد ذلك تأتي مرحلة التعلق فعند ذلك نأتي إلى التطبيق سنجد أن هذه الصيغة تدل على تطبيق يخص العموم الاستغراقي وهذه الصيغة تدل على تطبيق يخص العموم مثلا البدلي وتلك الصيغة تخص العموم المجموعي فالقضية من الأصل مجرد لأنه هذا الجانب وحده كاف في الدلالة على أن هناك انقساما أصليا ثم بعد ذلك تأتي عملية التطبيق الخارجي هنا يعني نقرأ هذا اللي أشرنا له حتى نوضحه يقول وقد يقال إن انقسام العموم إلى هذه الأقسام إنما هو في مرحلة تعلق الحكم به هذه قد يقال هي أساسا توجه من التوجهات ولذلك أشار إليه بهذه القضية نعم المحقق قال لأن الحكم إن كان متكثرا بتكثر الأفراد فهو استغراقي يعني في مرحلة ماذا؟ في مرحلة تعلق الحكم وإن كان واحدا ويكتفي في امتثاله بأي فرد من الأفراد فهو بدلي وإن كان يقتضي الجمع بين الأفراد فهو مجموعي حتى هذا أشار إليه بقد يقال وهو توجه كما قلنا للمحقق الذي أشرنا إليه ولذلك قال بعد ذلك ولكن الصحيح أن هذا الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود الحكم لوضوح الفرق بين التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل جميع العلماء أحد العلماء ومجموع العلماء يقول هذا ليس صحيحا يعني الذي أشرنا إليه وهو كلام المحقق ليس صحيحا بل الصحيح أن هذه القضية أساسا الانقسام حاصل فيها من مرحلة سابقة عن مرحلة ورود الحكم لأن الفرق بين التصورات التي تعطيها هذه الصيغ المختلفة تجعل هناك انقساما واضحا من الأصل حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة وبدون افتراض حكم لماذا؟ لأنها في الأصل مدلول هذه الكلمات حتى من دون الحكم يعني من دون الحكم بغض النظر عن الحكم هذه الكلمات جميع العلماء مجموع العلماء أحد العلماء بغض النظر عن الحكم هي لها مدلول ماذا يفرق بين هذا وبين ذاك والانقسام فيها حاصل من الأصل فمجرد أن أتصور جميع العلماء أتصور مجموع العلماء أتصور أحد العلماء حتى بغض النظر عن الحكم ليست له، والحكم لا علاقة له بالقضية، حتى يقال مثلا له مثلا له مدخلية في افتراض أن هذا مجموعي أو هذا بدلي أو هذا مثلا يعني استغراقي. يقول حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة وبدون افتراض حكم، فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبر عن ثلاث صور ذهنية للعموم ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه، توطئة لجعل الحكم المناسب عليه. لأنه عندما يقول جميع العلماء، ما معقول أنه يقول جميع العلماء وقصد ماذا؟ وقصد يعني الشخص الذي يكون شخص واحد. هذا استعماله للأداة يكشف عن الغرض الذي كان يريده، لأنه لو كان يريد إكرام شخص واحد أي شخص ما كان يأتي بمثل هذه الصيغة، لكن جاء بأي صيغة؟ أحد العلماء. ولو كان يريدهم على نحو المجموع لجاء بصيغة مجموع العلماء. وهكذا كما قلنا إن شاء الله بقية الحديث في نحو دلالات العموم يأتي في المحاضرة. وين عفو
العموم مثل الاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبر عن ثلاث صور ذهنية للعموم.
لا للعموم، العموم هاي كلمة مين من العالم؟